يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. أهلك عدوك وعدوهم. اللهم أقر أعيننا بنصرة الموحدين على أرض فلسطين يا رب العالمين، ومكن لأهلنا في سوريا، واصرف عنهم مكر الماكرين وحقد الحاقدين، وفرج كرب أهلنا في اليمن، ومكن لأهل السنة منهم يا رب العالمين. فرج كرب أهلنا في السودان، اجمع شملهم ووحد صفهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد، حلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان كيف، وما زلنا مع جزئها الرابع الذي هو بعنوان كيف أحج. ومع اللقاء 80 في بدايته، أحييكم تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer schönen Vortragsreihe mit dem Titel Wie. Wir befinden uns immer noch mit dem vierten Teil. Wie verrichte ich die Pilgerfahrt? Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 80.
ولكي أصل الحاضر بالماضي أذكر بما سبق، فقد وقفت أمام الحج والعمرة، فبينت مفهوم الحج والعمرة، ثم تحدثت عن ترغيب القرآن والسنة في أداء الحج والعمرة، ثم تكلمت عن حكم الحج بذكر الأدلة، ثم بدأنا الحديث عن آداب السفر للحج والعمرة. تكلمنا عن المواقيت الزمنية والمكانية وأنواع النسك في الحج، تمتع، القران، الإفراد. ثم بدأنا نقف أمام العمرة وبيان صفتها، وتكلمنا عن أركانها وواجباتها وسننها. ثم انتقلنا إلى الحج، تكلمنا عن أركان الحج وعن واجبات الحج وعن سنن الحج، وبقيت لنا صفة الحج، كيف حج النبي عليه الصلاة أزكى التسليم. وهذا موضوع اللقاء بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
In den letzten Vorträgen haben wir angefangen, über die Pilgerfahrt und der Umrah zu sprechen. Wir haben das Verständnis oder die Definition der beiden Arten gesprochen. Wir haben über die Ermutigungen sowohl im Koran als auch in der Sunna angesprochen und über das Urteil von der Pilgerfahrt und der Umrah und über die Erziehungsmaßnahmen während der Reise zu diesen beiden Anbetungsarten. Wir haben über die örtlichen und zeitlichen Angaben der Hajj und der Umrah gesprochen und über die einzelnen Kulturhandlungsarten, die es gibt. Und dann haben wir über die einzelnen Arten gesprochen, wie Tamattu, Al-Qiran und Ifrad. Und wir haben dann daraufhin, sind tiefer reingegangen in die Materie und haben dann die Pflichten, die Sunnen und die Säulen der Umrah gesprochen und der Pilgerfahrt. Und heute werden wir die Pilgerfahrt detaillierter durchgehen.
إذا كان يوم التروية أو يوم الثامن من ذي الحجة، أحرم الحاج بالحج من مكانه الذي نزل فيه، والإحرام يكون في وقت الضحى. طبعا هذا للمتمتع الذي تمتع بالعمرة إلى الحج، فهو جاء واعتمر ثم بقي في مكة، فعند الثامن من ذي الحجة بيبدأ يحرم بالحج من منزله، سواء كان فندقا أو كان بيتا إلى آخره من داخل مكة. بينما النبي كان قارنا، فالنبي أحرم من ذي الحليفة إنه قادم من المدينة، وكان قارنا يعني الحج والعمرة معا، لذلك هو أحرم من ذي الحليفة في طريقه إلى مكة عليه الصلاة والتسليم. أما المتمتع فبعد أن يحرم بالعمرة من الميقات ويؤدي العمرة بيبقى في مكة حتى يأتي يوم الثامن من ذي الحجة ويوم التروية، وسمي بذلك كما ذكرت لأن الحجاج كانوا ينزلون إلى مكة فيصحبون معهم الماء، ولذلك سمي بالتروية لأن منى ما كانش بها الماء، فكانوا يصحبون معهم الماء من مكة المكرمة. فبيحرم بالحج من مكانه الذي فيه في مكة، ويكون في وقت الضحى ويغتسل، أي قبل إحرامه يبدأ يغتسل ويتطيب للبدن دون ملابس الإحرام، يعني بعد ما يغتسل ياخد الطيب ويطيب البدن، يطيب الوجه الشعر، يطيب بدنه، ولكن لا يطيب ملابس الإحرام، وينوي الإحرام بالحج. ده مين المتمتع، إنما القرن هو نوى أصلا من البداية حجا وعمرة، وكذلك المفرد جاء مفردا للحج فقط، وينوي الإحرام بالحج ويلبي، فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. وفي النية يقول بقلبه لبيك حجا، هذا في القلب لبيك حجا. وللمريض أن يشترط فيقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني، وإن لم يكن معذورا لم يشترط. يبقى الشرط للمريض اللي بيخشى عدم القدرة على تكملة المناسك أو يشترط. نعم.
Für denjenigen, der den Tamattu ausgesucht hat, als eine Art, wie er die Pilgerfahrt zu verrichten hat, derjenige hat dann daraufhin bereits angefangen, die Umrah zu verrichten. Er hat die Umrah gemacht, hat dann seinen Ihram-Zustand komplett abgezogen, ausgezogen. Er ist quasi nicht mehr Muhrim. Und erst beim 8. von der Hijjah, dort fängt dann die Pilgerfahrt an. Und da muss er dementsprechend erstmal ein Rüsteln machen und daraufhin tut er seinen Körper parfümieren, sein Gesicht, seine Haare, aber nicht den Ihram selbst, nicht die Kleidung. Und wir reden gerade nur über die Männer. Die Männer dürfen sich parfümieren, die Frauen aber nicht. Und die Frauen, wie wir bereits in den letzten Vorträgen angesprochen haben, ziehen auch kein Ihram. Sie können ihre eigenen Sachen anziehen, außer Handschuhe oder Niqab. Das dürfen die letztlich nicht anziehen. Aber die Männer sollten Ghusl verrichten und dann ihren Körper, wie bereits erwähnt, parfümieren. Und dann sollte er den Niyyah machen für die Pilgerfahrt und sagt in seinem Herzen, sagt er, Labbaika Hajjan. Das heißt, damit tust du die Pilgerfahrt anfangen. Aber die anderen Arten von der Pilgerfahrt, derjenige, der zum Beispiel die Art von Al-Qiran oder Al-Ifrat gemacht hat, bei denen findet die Niyyah schon vorher statt. Aber jetzt gerade, wir reden nur über den Tamattu, er fängt gerade an und muss die Niyyah letztlich im Herzen aussprechen. Und derjenige, der krank ist, also nur derjenige, der krank ist und befürchtet, die Krankheit könnte dafür sorgen, dass ich die Pilgerfahrt nicht zu Ende bringen kann, sollte eine Bedingung aussprechen, nämlich O Allah, wenn du mich an einem bestimmten Ort verhinderst, weiterzumachen, dann lass mich wieder dort beim nächsten Mal fortfahren. Dann kannst du quasi die Pilgerfahrt dementsprechend unterbrechen.
الآن أحرم بالحج في يوم الطلوع في وقت الضحى، ثم يخرج إلى ميناء، فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا كل صلاة في وقتها، والقصر بيكون للرباعية فقط، يعني صلاة الظهر تكون ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، بس كل صلاة في وقتها، مفيش جمع في منى. وهو خرج وقت الضحى هيوصل قبل الظهر، فلما يحين وقت الظهر في منى يصلي الظهر ركعتين قصر، ولما يحين وقت العصر هيصلي العصر ركعتين، ولما يحين وقت المغرب هيصلي المغرب ثلاثا، لأنه لا قصر إلا في الرباعية. لما يحين وقت العشاء يصلي العشاء ركعتين، ولما يصلي الفجر يبدأ بعد كده يتوجه إلى عرفة. يبقى أعمال منى ما بيصلي الخمس صلوات في منى مع قصر الرباعية، والمبيت في منى في ليلة عرفة سنة وليس بواجب، يعني إذا خشي فوات رفقة فله أن يمشي بليل ولا حرج ولا يبيت، إنما لو لم يخشى ذلك فالمبيت أفضل، لأنه سنة عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فيصلي الخمس صلوات في منى، وبعد كده لما يصلي الفجر ويقول الأذكار يبدأ يتوجه إلى عرفة، لأن النبي كان يقصر في منى ولا يجمع، النبي كان يقصر ولا يجمع عليه الصلاة وأزكى التسليم. والقصر هو جعل الصلاة الرباعية ركعتين، ويقصر أهل مكة كذلك، لأن دي نسك، إن أهل مكة مش مسافرين، لكن في الحج يصلون في منى قصرا، ده نسك من مناسك الحج، هكذا فعل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ويقصر أهل مكة وغيرهم بمنى وعرفة ومزدلفة، لأن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان يصلي للناس في حجة الوداع ومعه أهل مكة، ولم يأمرهم بالإتمام، ولو كان واجبا عليهم لأمرهم به عام الفتح. نعم.
Nachdem man die Absicht gezogen hat, was ich vergessen habe, ist, nachdem man die Absicht ausgesprochen hat, im Herzen natürlich den Ihram angezogen hat, dann muss man anfangen mit der At-Talbiyah, Labbaik Allahumma Labbaik, Labbaik La Sharika Laka Labbaik und so weiter und so fort. Und daraufhin läuft man nach Mina. Und in Mina muss man letztlich alle fünf Gebetszeiten pünktlich beten und dabei die vier Rakaat kürzen. Das heißt, das Dhuhr-Gebet, das Asr-Gebet und das Asr-Gebet jeweils kürzen, zwei Rakaat, und alle anderen so beten, wie sie zu beten sind. Und das Übernachten in Mina ist eine Sünde. Aber wenn du befürchtest oder Angst hast, dass deine Freunde oder jemand anderem, mit dem du zusammen bist, nicht erreist oder weggeht, könntest du auch Abend bereits verreisen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat immer in Mina gekürzt. Er hat alle Gebete in Mina gekürzt. في منى ولكن انا كتبت ولا يقصر لكن يعني ولا يجمع
ولا يجمع.
Er kürzt alle Gebete in Mina, aber er tut sie nicht zusammenbeten. Das heißt, Asr und Dhuhr zusammenbeten, das macht er nicht. Er betet alle pünktlich und kürzt sie nur. Und auch Ahlul Makkah. Nein, nein, die Fakir in Mina. Und auch diejenigen, die in Mekka wohnen, sollen in Mina ebenfalls das Gebet kürzen. Obwohl die eigentlich nicht verreisen. Aus dem Grund, weil das Kürzen an sich ist ja eine Kulturhandlung der Pilgerfahrt. Der Beweis dafür ist, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in der Abschiedspilgerfahrt, als er vorgebetet hat, haben hinter ihm ebenfalls Menschen aus Mekka gebetet. Aber er hat sie nicht aufgefordert, das Gebet, also zu Ende zu beten. Und das Beweis dafür, dass alle dort kürzen. Ja.
إذا طلعت الشمس يوم عرفة هو التاسع من شهر ذي الحجة سار من منى إلى عرفة فنزل بعرفات إلى الزوال فنزل بعرفات إلى الزوال فإذا زالت الشمس لوقت الظهر يعني صلى الظهر والعصر ركعتين ركعتين يجمع بينهما جمع تقديم يعني يصلي الظهر ركعتين في وقت الظهر ثم يقيم الصلاة فيصلي العصر ركعتين جمع تقديم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي فعل هذا في عرفة ليطول وقت الوقوف والدعاء لأن عرفة يوم عظيم جدا الحج يحتاج إلى وقت ليتفرغ فيه للدعاء لو صلى كل صلاة في وقتها ربما ضيع وقتا في الوضوء والراحة والجاية فربما ينشغل عن الدعاء وده يوم عظيم فسن النبي لنا الجمع يوم عرفة عشان يكون في وقت طويل للدعاء والاستغفار إلى آخره ليطول وقت الوقوف والدعاء ثم يتفرغ بعد الصلاة للذكر والدعاء والتضرع إلى الله عز وجل ويدعو بما أحب رافعا يديه مستقبلا القبلة وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وفي حديث قال عليه الصلاة والتسليم خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي وهو على كل شيء قدير وذكرت لكم من قبل أن هذا الذكر دعاء كيف يا عم الشيخ ده تهليل ما في دعاء قلت هذا دعاء لأن الدعاء ينقسم إلى قسمين دعاء عبادة ودعاء مسألة دعاء العبادة زي الصلاة والصوم والحج والعمرة وصلة الأرحام وبر الوالدين دي كلها عبادات لأن العابد يقصد من عبادته الثواب المترتب على العبادة فكأنه يدعو كذلك الذاكر لله يرجو ما يترتب على هذا الذكر فالذاكر لله مأجور على ذكره ويكون سببا في دخول الجنة إلى آخره فهذا دعاء وهناك دعاء المسألة كأن تقول رب اغفر لي رب ارزقني رب بارك لي في رزقي إلى آخره المسائل فكان أكثر دعاء النبي في يوم عرفة هذا الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فإذا غربت الشمس أي شمس عرفة صار إلى مزدلفة فإذا وصلها صلى المغرب والعشاء جمعا في وقت العشاء يعني جمع تأخير مع قصر العشاء ركعتين فإن كان يخشى ألا يصل إلى مزدلفة إلا بعد نصف الليل فإنه يصلي في الطريق إلى مزدلفة ولا يجوز أن يؤخر الصلاة إلى ما بعد نصف الليل فإن كان مثلا الطريق مزدحم جدا هيتأخر يعني هو في الطريق العشاء جاء وقتها حان وقت العشاء فنقول له صلي في الطريق اجمع المغرب والعشاء في الطريق إلى مزدلفة لكن إن وصلت قبيل نصف الليل فهتصلي في مزدلفة عليكم السلام المغرب والعشاء جمع تأخير في وقت العشاء مع قصر العشاء ركعتين مع قصر العشاء ركعتين ويبيت بمزدلفة المبيت هنا واجب، لا يجوز تركه إلا لمن رخص لهم النبي عليه الصلاة والسلام، كالنساء وكذلك كبار السن رخص لهم أن ينفروا بعد نصف الليل، يبقى لازم يبقى حتى نصف الليل، وبعد نصف الليل ممكن كبير السن يخرج إلى منى، وكذلك النساء، كذلك النساء، ويبيت بمزدلفة ولا يحيي ليله بالقيام، يعني لم يرد أن النبي قام ليلة النحر في مزدلفة، ما في قيام، لأن في مشقة المناسك، فأنت محتاج تريح، محتاج تنام، إنما صلى الوتر، صلي إيش؟ الوتر، لأن النبي ما كان يترك الوتر لا في السفر ولا في الحضر عليه الصلاة والسلام التسليم، فيصلي المغرب والعشاء جمع تأخير مع قصر العشاء، ثم يوتر ثم ينام، ثم يوتر ثم ينام. نعم.
In der 9. von Dhi al-Hijjah läuft man daraufhin von Mina nach Arafah bis zum Dhuhr. Und dort betet man das Dhuhr-Gebet und das Asr-Gebet zur Zeit des Dhuhr-Gebets, nämlich Jama' Taqdim, also vor 10, jeweils 2 und 2 Rak'at. Man kürzt die beiden Gebete. Der Grund dafür ist, damit man länger steht und länger die Hände hebt und Allah Azza wa Jal anbetet mit bestimmten unterschiedlichen Bittgebeten. Und dabei muss er die Richtung der Qibla sich richten, der Qibla sich richten und seine Hände hochheben. Und eins der besten Bittgebete an diesem gesegneten Tag ist La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir, wie in die Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Und dieses Bittgebet ist ebenfalls ein Dua. Ist ebenfalls ein Dua aus dem Grund, wir haben immer wieder gesagt, das Bittgebet unterteilt sich in ein Bittgebet der Anbetung und Bittgebet der Angelegenheit. Bittgebet der Anbetung ist alle Anbetungsarten, die man kennt. Sei es Fasten oder Pilgerfahrt oder Beten oder Spenden. Mit jeder Anbetungsart hat man eine Intention, nämlich man will die Belohnung haben, die dazu vorgeschrieben worden ist. Das heißt, wenn man betet, bekommt man das und das. Und deswegen ist es im Endeffekt im Umkehrschluss ein Bittgebet. Warum? Weil du möchtest, du erwartest ja was mit dieser Tat. Und genauso gilt es mit der Dua der Angelegenheit dort. Nämlich sagst du, oh Allah, bitte verzeih mir, oh Allah, bitte gib mir das. Das heißt, du betest direkt an, beim anderen läuft es indirekt. Und wenn die Sonne in Arafah untergeht, dann läuft man daraufhin nach Muzdalifa. Und dort angekommen, betet man das Maghrib-Gebet und das Isha-Gebet zusammen, aber zum Isha-Gebet, das heißt nach 10, heißt Jama' Ta'khir. Jeweils, also, jeweils 2 Rakat für den Isha und 3 für Maghrib. Und eine wichtige Angelegenheit, die man hier beachten muss, ist, dass wenn man aus irgendwelchen Gründen langsam ist oder man fürchtet, nicht in Muzdalifa rechtzeitig anzukommen, das heißt, bevor Mitternacht kommt, das heißt, wenn man nach Mitternacht erst ankommt in Muzdalifa, dann muss man vorher die beiden Gebete auf dem Weg beten. Man darf das Räuchergebet und das Maghrib-Gebet in Muzdalifa nicht beten, weil man erst nach der Mitte der Nacht oder Mitternacht angekommen ist. Und dann muss man in Muzdalifa schlafen oder übernachten. Es ist ein Muss für jeden, außer für denjenigen, den der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Erlaubnis gegeben hat, früher Muzdalifa zu verlassen. Und das sind erstmal die Frauen oder die älteren Menschen, die nicht kräftig genug sind. Sie dürfen aber erst nach Mitternacht Muzdalifa verlassen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat an diesem Tag oder an dieser Nacht kein Qiyamul Layl verrichtet. Und deshalb sollte man dort kein Qiyamul Layl verrichten, sondern sich ausruhen für die noch kommenden Kulturhandlungen oder Prozesse, die man noch vollziehen muss. Dafür braucht man viel Kraft. Aber Er betet, sallallahu alaihi wasallam, stets das Witrgebet. Ja.
فإذا تبين الفجر يعني دخل وقت الفجر صلى الفجر مبكرا بأذان وإقامة ثم قصد المشعر الحرام، يعني بعد ما يخلص صلاة الفجر بيتوجه إلى المشعر الحرام ومسجد كبير موجود في مزدلفة، فوحد الله وكبره ودعا بما أحب حتى يسفر جدا، يعني قبيل شروق الشمس. وإن لم يتيسر له الذهاب إلى المشعر الحرام وهو المسجد الكبير بمزدلفة دعا في مكانه لقوله عليه الصلاة والسلام: التسليم وقفت ها هنا وجمع كلها موقف. جمع ده اسم من أسماء مزدلفة، يعني تسمى مزدلفة لقربها كما تسمى جمع، جمع ليه؟ لأنها يجتمع فيها الحجيج في ليلة النحر فتسمى جمعا، المكان اللي بيجمع الحجيج. فإن لم يتيسر أن يأتي المشعر الحرام خلاص في مكانه يبدأ يدعو لقول عليه الصلاة والسلام: التسليم وقفتها هنا وجمع كلها موقف. وسميت مزدلفة بجمع لأن الناس يجتمعون بها ليلة النحر، ويكون حال الذكر والدعاء مستقبلا الكعبة رافعا يديه، فإذا أصفر جدا دفع قبل أن تطلع الشمس، يعني قبل ما تشرق الشمس يخرج من مزدلفة متوجها إلى منى، ويسرع في وادي محسر، يعني في الطريق إلى منى من مزدلفة في مكان اسمه وادي محسر، يسن أنه يسرع في هذا المكان. فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة الكبرى وهي الأخيرة في الترتيب، ويوصل لمنى فيجد أول جمرة اسمها الوسطى، الأول الصغرى عفوا، بعديها بكام متر كده في الوسط الوسطى، بعديها في الآخر خالص الكبرى. ففي يوم النحر هيرمي الأخيرة فقط 7 حصيات اللي هي جمرة العقبة الكبرى، يعني لن يرمي الأولى ولا الثانية، هيوصل للثالثة مباشرة ب7 حصيات مع التكبير، مع كل حصاة مع كل حصاة، وتكون متعاقبة يعني ورا بعض، الله أكبر يعني واحد الله أكبر، وهكذا متعاقبات. وطبعا كل حصاة بقدر نواة التمر أو الحمصة، ما يجيبش حجارة كبيرة ولا زلط، لا هي بتاع نواة كده قد النواة فقط، تمام، أو قد الحمصة الشامية دي الكبيرة شوية. يكبر مع كل حصى، فإذا فارغ خلاص رمى جمرة العقبة يبدأ يذبح الهدي إن كان متمتعا أو قارنا، لأن المفرد ليس عليه هدي فيذبح هديه. طبعا كما بينت أن الهدي في هذه الأيام بيكون عن طريق السق، يعني في هناك في السعودية لما بتروح كل جروب فبيجمعوا منهم قيمة الهدي ويدوا لهم كده صك ان ده دافع خلاص كده الهدي بتاعه يتذبح في يوم النحر او في ايام التشريق، فمجرد ما دافع خلاص كده بالنسبة له ايه يعتبر انه قدم الهدي. ثم حلق رأسه، يعني بعد ما يذبح يحلق الرأس، وطبعا كما بينت ان الحلق افضل من التقصير، والحلق يعني بالموس، النبي دعا للمحلقين 3 مرات، ودعا مرة للمقصرين عندما قال رحم الله المحلقين، فقال له الصحابة: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: رحم الله المحلقين. قال: والمقصرين؟ قال: رحم الله المحلقين. قال: والمقصرين؟ قال: والمقصرين. ده بالنسبة للرجال الحلق، أما المرأة لا حلق لها، المرأة تأخذ فقط من آخر ضفيرتها ما يعادل الأنمولة، يعني العقلة بتاعت الصابع دي بالمقص فقط. يعني المرأة ما عليهاش حلق، إنما لها تقصير فقط اللي هو قدر يسير من آخر شعرها بالمقص كده، تاخد قدر أنملة، قدر أنملة. ثم حلق رأسه إن كان ذكرا، فأما المرأة فحقها التقصير دون الحلق. ثم ينزل إلى مكة. طبعا هو ما دام رمى الجمرة الكبرى يوم العيد وذبح الهدي وحلق كده، اسمه التحلل الأول، يعني خلاص بقى يغتسل، يخلع ملابس الإحرام، يلبس الملابس العادية ويتطيب عادي جدا بقى، خلاص يجوز له كل شيء كان محظورا إلا النساء، إن كان مع زوجته يبعد عنها، لسه ما خلصش الحج دي في الآخر بعد ما يخلص، إنما ده اسمه التحلل الأول، يبيح له كل شيء إلا النساء. طب هل يجوز قبل ما يغتسل يطوف بملابس الإحرام؟ نعم يجوز، لا حرج، إنما إحنا بنقول لك الأريح لك إنك خلاص رميت الجمرة وحلقت وذبحت، خلاص اغتسل بقى وغير ملابسك وتطيب وانزل مكة كده إيه براحتك، عشان مشقة الإحرام والعرق وكذا خلاص تزول بقى، وتبدأ تتمكن من سهولة الطواف. إنما من ذهب مباشرة بملابس الإحرام لا حرج، لا حرج في ذلك. فيبدأ يتوجه إلى مكة فيطوف حول البيت سبعا، وهو طواف الحج، طواف الركن، طواف الإفاضة، طواف الزيارة، دي كلها مسميات لطواف الركن. هيطوف حوالين البيت سبعا، سبعة أشواط. ثم يسعى سعي الحج بين الصفا والمروة سبعا، يعني أنا عندي في يوم النحر اللي هو أول أيام العيد يوم 10 من ذي الحجة عندنا خمسة أعمال، خمسة أعمال: رمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات، ذبح الهدي، الحلق أو التقصير، طواف الحج، سعي الحج. بدول خمس أعمال في يوم النحر اللي هو يوم 10 من ذي الحجة اللي هو يوم عيد الأضحى. يوم عيد الأضحى طبعا غير الحجيج يشتركون مع الحجيج في الأضاحي، اللي عنده مال بيضحي ويذبح الأضحية كما يذبح الحجيج الهدية. طبعا ويستحب الاغتسال عند نزول مكة للطواف والسعي مع التطيب، لأنه يرمي جمرة العقبة الكبرى والذبح يوم النحر يكون قد تحلل التحلل الأول، فيجوز له كل شيء كان محظورا إلا النساء، وبعد طواف الإفاضة يذهب إلى زمزم. دي سنن بقى، يعني هو راح يطوف بالبيت سبعا، بعد ما يخلص نقول له صلي ركعتين عند المقام خلف المقام، وروح اشرب من زمزم، سنن دي كلها، ليشرب منه. ثم بعد الطواف والسعي يرجع إلى منى فيبيت بها ليلتين، اليوم الحادي عشر والثاني عشر، ويرمي الجمرات الثلاث إذا زالت الشمس في اليومين. والأفضل أن يذهب للرمي ماشيا وإن ركب فلا بأس، طبعا المسافة من منى للجمرات بعيدة شوية، يعني بالمشي ممكن لكبار السن يتعب، فإن ركب لا حرج، في بيبقى فيه بتسموه انتوا الكروسة، الكرسي المتحرك ده بيتأجر هناك، لو راجل كبير سن يجيبوا له الكرسي ده ويمشي عليه. ولا أدري هل السيارات اللي عملوها في الطواف كذلك عملوا مثلها للذهاب لمنى ولا لا، ما أدري، لأن بقى لي فترة ما ذهبت، فإن كان يبقى ده من باب التيسير، وإلا فالكروسة بقى. حتى إن كان شابا لكن متعبا ما يستطيع يمشي يركب لا حرج، لو لقى فرات يركب دراجة أو الكروسة لا حرج، ليه؟ لأن في مشقة وتعب، إنما طبعا المشي أفضل وأكمل عليكم السلام، لأن النبي فعل هذا. فيذهب من منى إلى الجمرات في أيام التشريق الثلاث من بعد زوال الشمس، يعني من بعد الظهر، وممتدة حتى الليل، يعني ممكن تروح بعد العصر، بعد المغرب، بعد العشاء، معاك حتى قبيل الفجر. فبترمي الجمرات الثلاثة بقى، كل جمرة ب7 حصيات، تبدأ بقى بالترتيب الصغرى ب7 حصيات مع التكبير، ثم الدعاء مستقبل القبلة، ثم تأتي الوسطى بعدها ب7 حصيات مع التكبير ثم تستقبل القبلة وتدعو، ثم تأتي إلى الكبرى ب7 حصيات ولا دعاء بعدها، إنما عودة إلى منى. وطبعا المبيت أيام التشريق في منى واجب، من تركه بلا عذر عليه دم، يعني يذبح شاة تقسم على فقراء الحرم، فلازم تبيت في منى. المستثنى فقط العمالة القائمة على خدمة الحجيج، وبيحج لكن بيشتغل، هيخدم الحجيج في مكة فلا بأس أن ينزل يبيت في مكة، أو واحد مريض لازم يتطبب في المشفى وفي المستشفى فهيبيت فين؟ في المستشفى في مكة، لا حرج. وله كمان أن يوكل من يرمي عنه إن عجز عن الخروج من المشفى في أيام التشريق، ولا حرج عليه. يبقى إذن في أيام التشريق يبدأ الرمي من وقت الزوال ويمتد حتى الليل، فيرمي الجمرات الثلاث، كل جمرة ب7 حصيات، يعني اليوم في 21 حصاة على الـ3 جمرات، يعني الـ3 أيام اللي هيرمي فيهم ب49 حصاة، ولا بكام؟ لا ب63 حصاة. الـ49 اللي هيتعجل هياخد يومين بس ويسافر، بس يخرج قبل غروب شمس اليوم 12 من أيام التشريق. يبقى عدد الجمرات كلها 70 حصاة بجمرة العقبة الكبرى يوم النحر، 7 و3 أيام ب63 يبقى 70. أما اللي هيتعجل في يومين يبقى عنده 49 حصاة في اليومين، عفوا في اليومين كام؟ في اليومين يبقى 42 و7 يبقى 49 حصاة، يبقى إجمالي دمي عنده 49 حصاة فقط، جمرة العقبة 7 وبعد كده اليومين كل يوم ب21 حصاة على الـ3 جمرات، يبقى العدد 49، ده اللي لا يتعجل في يومين. نعم.
Wir sind immer noch in Muzdalifa. Wir beten das Fajr-Gebet früh. Das heißt, dass die Fajr-Zeit eingetreten. Wir beten direkt mit einem Adhan und einer Iqama. Und dann laufen wir zum Al-Mash'ar al-Haram. Das ist eine Moschee. Und dort bitten wir Allah Azza wa Jalla an und machen Dua. Und vor Sonnenaufgang geht's weiter Richtung Mina. Und diejenigen, die nicht die Gelegenheit haben, diese Moschee zu betreten oder zu ihr zu gehen, dann können die da die Bittgebete aussprechen, wo sie sich befinden. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat auch gesagt, da wo du bist oder überall ist, also ich stehe hier und überall hier ist der Stand für Muzdalifa. Das heißt, du kannst auch da deine Bittgebete aussprechen, ohne direkt in die Moschee gehen zu müssen. Und diese Bittgebete sprichst du, indem du auch die Gebetsrichtung vor dir hast und deine Hände hochhebst. Und daraufhin läufst du Richtung Mina. Und auf dem Weg nach Mina gibt es einen Fluss oder eine bestimmte Stelle, mit dem Namen Wadi Muhassir. Wadi Muhassir, يعني كان وادي من زمان كان فيه ماء وخل. خلاص.
الوادي اللي بين جبلين بيبقى ممتاز.
نعم. المهم so eine Art flussartige Gestalt und dort wird auch quasi angezeigt, dass dieser Ort Wadi Muhassir heißt und dort sollte man schneller laufen, weil der Prophet dies ebenfalls getan hat. Wenn man in Mina angekommen ist, dann geht man direkt zur ersten zu Jamrat al-Aqaba al-Kubra, zu der großen Säule. Man geht direkt zur großen Säule und wirft sie mit 7 Steinchen. Die Steinchen sollen nur so groß sein wie eine Bohne. Mit jeweils At-Takbir. Und das hintereinander. Und daraufhin geht man das Schlachttier schlachten. Und das gilt nur für den Al-Mutamattir oder für den Al-Qarin. Nur die beiden haben Al-Hadi zu schlachten oder ein Schaf zu schlachten, aber Al-Ifrad, der muss nicht. Und daraufhin muss man als nächstes seinen Kopf rasieren. Wir sagten bereits, das Rasieren ist besser als das Kürzen, weil der Prophet für denjenigen, der sein Haar rasiert, dreimal mit Barmherzigkeit Bittgebet ausgesprochen hat, als derjenige nur einmal, der kürzt. Und für die Frau, die sollte nur von ihrem Zopf eine Fingerkuppel abschneiden, mehr nicht. Und damit hätten wir unseren ersten mit dem Namen At-Tahallul al-Awwal erreicht. Das heißt, ab jetzt darf man seinen Ihram-Zustand oder seine Ihram-Kleidung ausziehen. Man darf sich parfümieren für die Männer und man darf nur nicht sich die Frauen näher ankommen. Das heißt, man darf die Frauen nur nicht anfassen, aber alles andere dürfte man machen. Man könnte auch die Pilgerfahrt fortfahren mit den Kleidungen, die man hat. Aber es wäre vielleicht besser für dich, wenn du vorher deine Kleidung ausziehst und vielleicht Ruhe duschst oder Ghusl verrichtest, damit du besser riechst, weil es waren ja mehrere anstrengende Tage für dich gewesen mit dem Ihram, den du angezogen hast. Da kann es auch ganz leicht, dass man vielleicht vorher gestunken hat. Aber du kannst auch mit deiner Kleidung die Pilgerfahrt fortfahren. Und dann geht man Richtung Mekka und verrichtet die Umrundungen um die Kaaba 7 Mal. Diese Umrundungen nennt man Tawaf al-Rukn, das ist die Umrundung der Säule, Tawaf al-Hajj, die Umrundung der Pilgerfahrt oder Tawaf al-Ifada. Alles ist das gleiche, nämlich Tawaf al-Ifada, die Umrundungen, die man für die Pilgerfahrt macht. Und nach diesen 7 Umrundungen geht man natürlich wieder zu Maqam Ibrahim und betet daraufhin 2 Rakaat. Und dann geht man und trinkt das Ma Zamzam. Gehört alles zu den Sunnen. Und dann daraufhin geht man und macht oder verrichtet oder läuft den Sa'i für die Pilgerfahrt zwischen As-Safa und Al-Marwa. Letztlich kann man sagen, es gibt 5 wichtige Taten, die man verrichtet in Mina am Eid. Einmal das Bewerfen der großen Säule und dann das Schlachten und dann das die Haare rasieren und dann die 7 Umrundungen. Und letztlich den As-Sa'i. Und in der 11. und 12. Nacht und 13. Nacht, Ayyam al-Tashriq, sollte man daraufhin jeweils 7 Mal die 3 Säulen bewerfen. Sowohl die kleine, die mittlere und die große Säule bewerfen. Und alle Bewerfungsmaßnahmen finden nach dem Dhuhr statt. Und diese Zeit gilt dann bis kurz vor dem Fajr-Gebet. Also nach dem Dhuhr oder zum Dhuhr bis zum kurz vor Fajr-Gebet kannst du diese Steinchen bewerfen. Jeweils 7 Mal pro Säule und dabei den Takbir aussprechen und den Dua nach dem Bewerfen aussprechen. Dann geht man zur mittleren Säule. 7 Mal bewerfen mit jeweils Takbir und dann daraufhin am Ende die Hände hochheben, Richtung der Gebetsrichtung und Dua aussprechen. Und die große Säule wiederum 7 Mal bewerfen mit Takbir. Aber wenn man da geworfen hat, macht man hier kein Dua. Und das Übernachten in Mina an diesen 3 Tagen ist eine Pflicht für jeden, außer derjenige, der eine Entschuldigung hat. Wie zum Beispiel jemand, der in der Pilgerfahrt anderen Leuten hilft, wie zum Beispiel die Soldaten oder jemand, der Wasser trägt oder keine Ahnung was, gar viele Arbeiter. Derjenige muss nicht dort übernachten, er hat eine Entschuldigung. Oder jemand, der krank ist und muss im Krankenhaus behandelt werden, der hat auch eine Entschuldigung und muss dort nicht übernachten. Aber er könnte auch ebenfalls, wenn er nicht werfen kann, die 7 Steinchen, kann er auch ebenfalls jemand anderen beauftragen, der für ihn werfen soll. Eine andere Sache, die noch hier zu erwähnen ist, wenn jemand aber es eilig hat und nicht 3 Tage lang bleiben kann, alle 3 Tashriq, dann kann er auch nur 2 Tage dort bleiben, den 11. und 12., aber er muss vor Sonnenuntergang Mina verlassen. Sonst geht das nicht. Der muss vor Sonnenuntergang Mina verlassen. Ja.
بعد أن يفرغ الحاج من الرمي في أيام التشريق 3 بينزل إلى مكة ويقضي بقية أيامه البقية قبل السفر في مكة، فإذا عزم على السفر فليجعل آخر العهد بالبيت، فيطوف طواف الوداع 7 أشواط حول الكعبة ثم يسافر. أمر النبي الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، وخفف عن الحائض، يعني المرأة الحائض النفساء ليس عليها وداع. ومن البدع ما تفعله بعض النساء إن كانت حائضا، هي طبعا ما عليهاش وداع، فتروح تقف عند الكعبة أكنها بتودعها. هذا لا يجوز، لم يفعل هذا في عهد النبوة، ولا أمر به ولا حث عليه، فيقعد يبص للكعبة، تبص للكعبة كده أكنها بتودعها. نقول لك لا، هذا الفعل ليس من السنة. وبعض الرجال كمان وماشي من البيت يقعد يمشي بظهره ويفضل باصص للبيت، يرجع لورا. طب ما انت تخبط في الناس وممكن تقع، وده مخالف. خلاص، ما انت طفت طواف الوداع، امشي بقى خلاص. فتلاقيه كده عمال مثلا بعضهم ما يبكي وينظر للكعبة وماشي بالظهر كده، يرجع بظهره. لا لا، هذه الأفعال لا تجوز. انت خلاص طفت الوداع، خلاص انصرف إلى النزل، فندق أو كذا، وابدأ استعد لسفرك. طيب، ممكن وانت في الطريق بعد ما ودعت وطفت الوداع، وانت معدي مريت على محل، لقيت حاجة عجبتك، قميص أو زجاجة عطر، اشتري ولا حرج، اشتري ما شئت لا حرج. وبتروح بعد كده تجهز شنط السفر. طيب، ممكن واحد يكون مثلا عزم على السفر في أول النهار وراح في الوداع في الصباح، وبعد ما خلص أجل السفر لليل. نقول له يجب عليك تعيد طواف الوداع قبل السفر. فلما أجلت السفر لليل أو لتاني يوم، يبقى حضرتك هتعيد مرة تانية طواف الوداع، لأن لابد أن يكون آخر عهدك بالبيت. إنما لو أنت في طريق الوداع خلصت، وأنت في الطريق هتشتري حاجة، هتجهز الشنط، هتحط في السيارة، ممكن تاخد وقت لا حرج، لأن أنت على سفر الآن، فما فيش إعادة. إنما الإعادة لمن أجل سفره بعد الوداع، أو أجل السفر يوم كمان، فده نقول له يجب عليك إعادة طواف الوداع. وبكده يا إخوة يكون فرغنا من الحج خطوة خطوة، كما فعله النبي عليه الصلاة والتسليم، وكما حث عليه في قوله: أيها الناس خذوا عني مناسككم، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم. البعض ممكن يسأل: هل يجوز لي في يوم النحر أأجل طواف الوداع الإفاضة؟ إن أنا تعبان شوية لا حرج. المهم لابد أن تعلم أنه ينبغي عليك ألا تغادر قبل أن تطوف طواف الركن، لأن الإفاضة ركن. أجلت يوم يومين ثلاثة مش مشكلة، هتأجله قبل سفرك مش مشكلة، المهم أن تأتي به قبل سفرك، لأن طواف الإفاضة ركن. وهكذا، يعني مثلا يوم النحر رمى الجمرة الكبرى وحلق وذبح، ومش قادر ينزل مكة لا يطوف ولا يسعى، تعب، إن أحيانا بيكون في نوع مشقة كبيرة فمش قادر ينزل، لا حرج، بات في منى، وتاني يوم إذا تعافيت روح، لسه برضه تعبان، تالت يوم، وهكذا، أكله لغاية ما تخلص الرمي وتنزل لمكة، مفيش مشاكل، المهم لابد أن تأتي به. طيب، هل يجوز إن هو مثلا لو أجل الإفاضة يجمع مع الوداع؟ نعم يجوز، يجوز له ده، يجمع الإفاضة ومعه إيه؟ طواف الوداع قبل سفره وينطلق، بشرط أن ينوي، يعني في نيته هيجمع بين الركن والواجب، يجمع بين طواف الركن الإفاضة وطواف الوداع، يعني ينوي ذلك ويطوف ثم ينصرف. وبكده نكون فرغنا من صفة الحج.
Und daraufhin, meine lieben Geschwister, läuft er Richtung Mekka und verbringt dort die übrigen Tage und macht das, was er gerne noch machen will, bis er abreisen möchte. Vor der Abreise muss er darauf achten, dass das Letzte, was er machen muss, ist Tawaf al-Wada', die Abschiedsumrundung um die Kaaba. Und der Prophet Muhammad Diese Umrundungen sind natürlich 7 Umrundungen um die Kaaba, das als Tawaf al-Wada' hier gilt. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat sogar für diejenigen, die ihre Periode bekommen, eine Art Erleichterung dargestellt, nämlich indem er sagt, er muss oder sie müssen nicht diesen Tawaf al-Wada' verrichten, weil sie ihre Periode haben. Und deshalb ist es, ja, es gibt Frauen, die gehen trotzdem zur Kaaba, gucken sie sie an, so als würden sie sich von ihr verabschieden. Vielleicht weinen die dabei. Das gehört alles nicht zu Sunna und deswegen sollte man darauf verzichten. Oder vielleicht ebenfalls Männer, die gucken die Kaaba an und laufen rückwärts, sozusagen, ich will dich nicht verlassen. Das sind alles Maßnahmen, die nicht gemacht werden sollen, weil das nicht zu Sunna gehört und abgesehen davon könnte man andere Leute verletzen. Das sollte man unterlassen. Und wenn jemand zum Beispiel Tawaf al-Wada bereits verrichtet hat und will jetzt nach Hause gehen, aber trotzdem sieht er im Geschäft irgendetwas, was ihm gefällt, Parfüm, eine Gelebe, er will die kaufen. Überhaupt kein Problem, steigt aus, kauft das Ding und läuft oder verrichtet oder fahrt fort mit eurer Reise ab, also dass ihr abreisen könnt. Ist kein Problem, wenn ihr auf dem Weg was kaufen wollt. Aber wenn jemand sagen würde, okay, ich werde oder er hat geplant, dass er morgens abreisen wird und er hat deshalb Tawaf al-Wada verrichtet und dann sich entschieden, aus irgendwelchen Gründen die Abreise zum Abend zu verschieben. Diese Person muss dann Tawaf al-Wada wiederholen, weil da sind dann einen Tag vergangen. Morgens und abends ist bereits ein Tag vergangen. Da sollte man Tawaf al-Wada hier diesbezüglich wiederholen. Eine andere Information, die ebenfalls wichtig ist, ist, wenn jemand nachdem man von Muzdalifa gelaufen ist nach Mina und das Redgebiet, der Redtag, also 10. von Dschidja ist da und man geht die erste große Jamarabi werfen und hat dann sie geschlachtet und Haare rasiert, aber Tawaf Ifada, er hat keine Kraft mehr. Er will nicht wieder nach Mekka laufen, er ist vielleicht dicke Füße, er ist krank, er kann nicht. Er darf diesen Umrundungen, die 7 Umrundungen, Tawaf al-Ifada oder Tawaf al-Rukn, die Säule, er darf sie auch ganz bis zum Ende verschieben. Oder er darf sie verschieben zu jedem einzelnen Tag, wo er die Erleichterung findet und gehen kann. Am 11. Tag kann er gehen, am 12. Tag kann er gehen, am 13. oder ganz am Ende. Und er hat die Möglichkeit, wenn er es ganz am Ende verrichten will, dass er sowohl den Tawaf al-Ifada zusammen mit Tawaf al-Wada, Abschiedstawaf, zusammenzutun. Das heißt, man tut nur einen Tawaf mit 7 Umrundungen, hat aber die Nia, dass man beide Arten auf einmal verrichtet.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. في أسئلة يا أبا يونس؟ طيب نجيب عن الأسئلة ثم نرجع للحضور إن شاء الله. هنا عبد الله يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، ما حكم الانشغال بتصنيف الناس وتسميتهم بسلفي أو أزهري أو إخواني أو غير ذلك؟ أليس الأصل أن المسلم إذا كان منهجه قال الله وقال الرسول فهو مسلم، بغض النظر عن هذه التسميات، ألسنا نسعى إلى أن نكون من الفرقة الناجية من أمة الإسلام؟ إذا لماذا كل هذه الأحزاب والمذاهب؟ أرجو توضيح هذه المسألة لئلا علم بذلك. طلب أخير، انصحني نصيحة، ماذا أفعل؟ فاليوم فرج عني كربا من أحد الكروب الذي عليكم السلام أنا فيه، وخفف عني قليلا من الهم، كيف أشكر الله على ذلك؟ طيب، المسألة الأولى، الأصل ما قاله الله تعالى في كتابه: هو سماكم المسلمين، هو سماكم المسلمين، والمسلم هو الذي التزم كتاب ربه وصحيح سنة نبيه بفهم الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، أي اتبع السلف. اتبع السلف يعني إيه؟ يعني جعل منهجه منهج الصحابة، دون تحزب، لأن مسألة السلفية المعاصرة للأسف كثير من التجمعات صارت أحزابا، ودي مشكلة. ده مش المنهج. المنهج إن أتبع السلف كمنهج مش حزب. يعني إيه؟ يعني المرجعية للكتاب ولصحيح السنة بفهم الصحابة، مش يكون مثلا يقول لك سلفية السلفية الجهادية أو السلفية كذا، فليهم مناظر يأتمرون بأمره ويحتكمون إلى قوله حتى وإن خالف المنهج. نقول لا، دي مش سلفية. يبقى تعددية تدخل في نطاق التنظير للأشخاص دون الرجوع للمنهج، يبقى دي مقيتة مبغوضة لا نقول به أبدا، لكن نقول مرجعنا الكتاب والسنة بفهم من الصحابة كمنهج. أما الرجال نحترمهم، نوقرهم، نتبعهم ما داموا قد اتبعوا المنهج، فإن خالفوا فلا اتباع ولا عصبية. للأسف كثير ممن يدعون السلفية في هذه الأيام عندهم العصبية المقيتة دي، الولاء والبراء على أقوال شيوخهم لا على المنهج كمنهج كتاب وسنة بفهم السلف الصالح، ودي الخطيرة جدا. فجعلوا العصمة لمشايخهم بلسان حالهم لا بلسان مقالهم، فما قاله الشيخ هو الدين حتى وإن خالف، وإن أخطأ شيخه برر الخطأ، ودي مشكلة خطيرة أخرى. نقول لا، فنحن نوقر العلماء ونتبعهم ما داموا قد اتبعوا كتاب ربنا وهدي نبينا بفهم سلفنا، أما إن خالفوا فنرد عليهم مخالفتهم ونصوب خطأهم ونحذر من زلتهم ولا نتبعهم على الخطأ. لذلك نقول عند ظهور البدع والمخالفات وكثرة الأحزاب لا بأس أن يميز المسلم نفسه فيقول أنا أتبع السلف الصالح، السلفية كمنهج مش كحزب. فهنا لابد من التميز والتمايز بين أهل البدع وأهل السنة، وهذا يكفيك أن تقول أنا من أهل السنة، ألزم كتاب ربي وصحيح سنة نبيي بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وأنا بشر أصيب وأخطئ، فإن أصبت فلله الحمد والمنة، وإن أخطأت فصوبوني وقوموني وخذوا بيدي وانصحوا لي. ودي قضية مهمة، كما قال الصديق أبو بكر، قال أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت فلا طاعة لي عليك. ومن ده بقى الخليفة الراشد، لأنه لا عصمة لأحد بعد رسول الله، العصمة للنبي فقط، بعد النبي كلنا بشر بقى نصيب ونخطئ. فعندنا حاجة اسمها ولاء وبراء، ولاء للمنهج وبراء من كل ما ومن خالف المنهج، وده اللي أصلنا علماؤنا وأئمتنا من السلف. قال الإمام مالك كلامنا يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القدر. قال أبو حنيفة إذا رأيتم قولي عارض قول النبي فاضربوا بقولي عرض الحق. قال الإمام الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكذلك قال الإمام أحمد إذا صح الحديث فهو مذهبي. ونحن نقولها لكم، اتبعونا ما اتبعنا كتاب ربنا وهدي نبينا، فإن خالفنا فلا تتبعونا، وانصحوا لنا وذكرونا، وخذوا بأيدينا عند الخطأ، ولا تتبعوا الزلات، لأن زلة العالم زلة للأمة، نسأل الله السلام. وهكذا إذا نحن من أهل السنة الذين نتبع الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، نرفض البدعة ونحذر منها ونحذر من أهلها مع العدل والإنصاف، فلا نهدم أحدا حقا حتى وإن كان مبتدعا. تحذيرنا من البدعة وعلى قدر بدعته وعلى قدر مخالفته، فإن كانت البدعة دون الكفر فهو أخونا، فهو مسلم من أهل القبلة لكن وقع في البدع، فنحذر من بدعته ونحذر من طلب العلم على يده إن كان قد أصر على البدعة ودعا له، مع العدل والإنصاف، فلا نخوض في عرض ولا نسقط إلا في حدود البدعة والعمل بها فقط، والله أعلى وأعلم. ربنا من عليك وفرج كربك، عليك أن تشكر النعمة. وشكر النعمة له أركان خمسة. أول حاجة بنقول خضوع الشاكر للمشكور، تحقق العبادة بقى، عليك فرائض خمسة بتأديها، تكثر من ذكر الله وتلاوة القرآن والاستغفار والطاعة، تبر والديك، تصل رحمك، تحسن الجوار، إلى آخر العبادات. يبقى ده أول باب، خضوع الشاكر للمشكور. ثاني، حب الشاكر للمشكور، فبتأدي العبادة بحب مش بثقة وكره. ثلاثة، اعتراف الشاكر بالنعمة للمشكور، فيعترف قلبك أن هذه النعمة من عند الله تعالى، وما بكم من نعمة فمن الله. الرابعة، ثناء الشاكر على المشكور، تبدأ تتلفظ باللسان وتشكر ربك بلسانك، يا ربي لك الحمد على أن كرمتني وفرجت كربي، أو أزلت همي، أو أذهبت كذا، أو باركت لي في رزقي، أو يسرت لي أمري، فتشكر ربك باللسان. الخامس وده الركن الأخير، أن تستخدم النعمة في طاعة الله تعالى فيما يرضيه، تستخدم الجوارح في طاعة الله، المال تستخدمه في طاعة الله، تؤدي الزكاة، تنفق في أوجه الخير، وهكذا. إن حققت هذا فقد حققت شكرها. عايز ترجم؟
لا يا شيخ،
ملخص؟
لا لا لا،
طيب. أخونا عبد الرحيم يقول جزاكم الله خيرا، آمين وجزيت مثله، يعني أقول لها أنه عنا في الإسلام مصافحة المرأة حرام ولا يستثنى من ذلك إلا المحارم. نعم، قول لها كده يا عبد الرحيم، قول للموظفة كده يا عبد الرحيم، قول لها إسلامنا بيأمرنا ويحثنا على عدم مصافحة المرأة باليد إلا المحارم فقط، وعلى التأبيد، يعني الأم، الجدة، العمة، الخالة، الزوجة، البنت، بنت البنت، بنت الابن، اللي هي المحارم على التأبيد دي، الأسلم وأبوس كمان. إنما بنت خالتي ناين، بنت عمتي ناين ناين، بنت الجيران اللي متربية معايا ناين ناين ناين، ما ينفعش، ما ينفعش أسلم بإيدي يا عبد الرحيم. المعلمة ناين، الموظفة ناين، فهمتوا حاجة؟ ناين، الحمد لله. أنت تقول لها كده، تقول لها ديننا بيأمرنا بكده وخلاص، هي بقى تقتنع ما تقتنعش، أنت لا علاقة لك بإقناعها يا عبد الرحيم، أنت يا عبد الرحيم بتبين الحكم الشرعي بس. أخونا حسن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، أحسن الله إلى أمينة. ما المقصود بالمباهلة؟ وما شروطها؟ ومتى تتم؟ وفي حال حدثت المباهلة بين طائفتين وأصاب إحدى الطائفتين سوء، هل هذا يدل على أن هذه الطائفة ليست؟ نعم. المباهلة يعني إيه؟ المباهلة عند الاختلاف بين فريقين في حق، فاختلف في الحق، هذا يقول عن الحق باطل، وهذا يدعي نفس أن فعلك هو الباطل، فتيجي المباهلة. إيه المباهلة؟ إنك أنت والفريق المخالف لك تفزع إلى ربكما بالدعاء، تباهله، يعني أباهلك أمام ربي عز وجل أنك على باطل، وإن كنت أنا المخطئ فليعاقبني ربي عز وجل، أو أي صيغة تدل على المباهلة. ودي وردت في سورة النساء آية المباهلة، استنى نجيب لك كده آية المباهلة عشان نقرأها نصا. آية المباهلة
معلش هنا
جبتها؟
ثمن حاد شكا
اه هنجيبها اهي. قال الله تعالى في سورة آل عمران عفوا، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. يبقى ده ضابط المبهل. نحن نسأل ربنا أن يجعل لعنته على الكاذب منا ما دام اختلفنا في أمر. تمام؟ ولذلك يقول الحافظ ابن كثير في هذه الآية: ثم قال الله تعالى آمرا رسوله عليه الصلاة وأزكى التسليم أن يباهل من عاند الحق في أمر عيسى عليه السلام، إن كان بيحاور أهل الكتاب اللي بيزعموا أن عيسى هو الله أو ابن الله. فالله أمره أن يباهلهم في هذا الباب بعد ظهور الحق، بعد ما يبين له الحق مش عايز يقتنع، طب نتباهل. فمن حجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، أي نحضرهم في حال المباهلة، نجمع الناس في حال المباهلة، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، أي نلتعن. المباهلة يعني ملعنة، نلتعن الكاذب عليه لعنة الله من الآخر. فنجعل لعنة الله على الكاذبين أي منا أو منكم. وكان سبب نزول هذه الآية أو هذه المباهلة وما قبلها من أول السورة إلى هنا في وفد نجران أن النصارى حين قدموا فجعلوا يحجون في عيسى عليه السلام ويزعمون فيه ما يزعمون من البنوة والإلهية، فأنزل الله صدر هذه السورة ردا عليهم كما ذكره الإمام محمد بن إسحاق بن يسار إلى آخره. وطبعا وفد نجران كلهم أسلموا وآمنوا رضي الله عنهم وأصبحوا من الصحابة، كانوا قساوسة. فده مضمون المباهلة. طبعا إن ظهرت لعنة أو سوء على أحد الفريقين يبقى ده دليل أن الآخر على الحق وأنه هو الكاذب، وأنه هو الكاذب. سلام. ملهم يقول: عند جمع طواف الإفاضة والوداع هل يجب طواف سبعة ولا سبعة بس يا ملهم؟ ما هو الجمع معناه إن أنت هتجمع النية بين الطوافين في طواف واحد، يعني هتطوف سبعة أشواط فقط بنية الإفاضة مع الوداع، بنية الإفاضة مع الوداع. هل هناك أسئلة أخرى يا أبي؟